الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى البعث عن قاعدة التسامح في أدلة السنن، والكلام فيها يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى في عرض الروايات الواردة في حول هذه القاعدة، وقد جمع روايات القاعدة صاحب الوسائل قدس سره في الجزء الأول من أبواب، بل الجزء الأول صفحة 80 الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات، الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات. وقد عنون الباب باب استحباب الإتيان بكل عمر مشروع روي له ثواب عنهم عليهم السلام. استحباب الإتيان بكل عمل مشروع روي له ثواب عنهم عليهم السلام. وظاهر عنونته للباب أن فتواه هو الاستحباب، وأن روايات من بلاغ تدل على استحباب العمل فيما لو روي أن له ثواب. الرواية الأولى ما رواه الشيخ الصدوق في كتاب ثواب الأعمال عن أبيه عن علي بن موسى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام عن صفوان، والرواية صحيحة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير، من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمله كان له أجر ذلك، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. وفي نسخة أخرى في مكان: وإن كان رسول الله وإن لم يكن على ما بلغه. فهنا نسختان: نسخة وإن لم يكن على ما بلغه، يعني والفرق أنه إن وإن كان رسول الله، لأنه سيأتي وإن كان المصنف ما تعرض له، يعني يكون الظاهر أنه هذه الروايات من بلغ إذا بلغنا عن النبي صلى الله عليه وآله، ولهذا بعضهم احتمل الخصوصية في البلوغ عن النبي صلى الله عليه وآله دون سائر الأئمة. هذه الرواية تنفعنا لأن رواية صحيحة فيها صدرها من بلغه شيء من الثواب، مو عن رسول الله، من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمله كان له أجر ذلك. إذا في وإن كان رسول الله لم يقله، يعني واضح أنه ناظر إلى من بلغه شيء عن رسول الله. أما إذا ما كان الموجود وإن كان رسول الله وإن لم يكن على ما بلغه، تكون الرواية مطلقة. فهنا عليه حل نسختين: نسخة وإن لم يكن على ما بلغه، نسخة وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. الحديث الثالث، الثاني ما له علاقة بالبحث، الحديث الثالث ما رواه البرقي في المحاسن عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال، هي رواية صحيحة: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. الرواية التي بعدها رواية تامة بناء بعد ما خرحنا هذا السند، رواية تامة بناء على وثاقة محمد بن مروان، ويمكن إثبات وثاقته برواية صفوان عن صفوان عن، فبناء على أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فيمكن إثبات وثاقة محمد بن مروان فتكون الرواية صحيحة. من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي صلى الله عليه وآله، ففعل ذلك طلب قول النبي صلى الله عليه وآله، يعني لأجل الغاية، ما هو مفعول لأجل، يعني لماذا فعل ذلك؟ طلب قول النبي، يعني امتثال قول النبي، كان له ذلك الثواب. وإن كان النبي صلى الله عليه وآله لم يقله. شوف كل الروايات في النبي صحيح، ما عدا الرواية الأولى بناء على أحد النسخ. الرواية التي بعدها رواية مرسلة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له، ومن أوعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار. هذه الرواية بحسب الظاهر لا علاقة لها إذا بلغنا رواية تدل على الوعد، أن الله إذا وعد بالثواب بل لا يخلف الله وعده. أما أنه هل هنا وعد أو ما وعد، إذا الرواية ضعيفة هل وعد أو لم يعد، فهذه الرواية لا يستفاد منها في محل البحث. الرواية التي حديث السادس، رواية صحيحة عن أبي عبد الله، هي تفيدنا، هذه صحيحة، هي أفضل الروايات في الباب، رواية هشام بن سالم، يعني رواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام. لاحظوا كل أكثر الروايات من راويها هشام بن سالم عن الصادق، يعني الأول هشام عن صفوان عن الصادق، بلي الثاني ذيك الرواية عن هشام بن سالم محمد بن مروان خب كذا كذا، هذا رواية عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال: من سمع شيئا من الثواب، من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له، وإن لم يكن على ما بلغه. هذه الرواية، من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له، وإن لم يكن على ما، الله كريم ليش تضيق على روحك، فكان على، بل يعطيك نفس الثواب الموجود في الرواية، كان له نفس الأجر هذا الذي سمعه، وإن لم يكن على ما بلغه. الرواية التي بعدها، قال هذه زين رواية مطلقة، من سمع شيئا من الثواب، يقول لو قرأ شيئا من الثواب، واضح بعد الحديث السابع
احتمل اتحاد الرواية مع الرواية
الأولى، لا الظاهر يعني مضامين مختلفة، يحتمل التعدد، أن تعدد الرواية محتمل، أن أنه هشام بن سالم سمع هذه الرواية مرتين، فمرة نقلها عن النبي، مرة مطلقة، ولا تعارض بين الإطلاق والمقيد هنا، يعني إذا كان كلها مثبتين صحيح، يعني نأخذ إذا كان رواية واحدة الظاهر أنه ما في تعارض، يعني ما في تنافي بين الدليلين،
بالنسخة الثانية مضمون واحد، يعني فقط
من بلغه، من سمع، هنا من بلغه شيء، هناك هشام عن صفوان، الرواية الأولى هشام عن صفوان عن أبي عبد الله: من بلغه ثواب، من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمله كان له أجر ذلك، وإن كان رسول الله لم يقله، أو وإن لم يكن على ما بلغه. هنا من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له، وإن لم يكن على ما بلغه. خب السند مختلف، هني مثلا السند محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر عن هشام بن سالم. هناك الرواية عن من؟ عن الصدوق، عن والد الصدوق، عن علي بن موسى، عن أحمد بن محمد، أصلاً سند مختلف، عن علي بن الحكم، عن هشام، عن صفوان، سندين مختلفين، تعد اختلاف السند ما يكفي أن يكون هنا في هشام، هنا في هشام، هنا في هشام، عن صفوان، هنا هشام مباشرة، هناك الراوي عن هشام، الراوي عن هشام بن أبي عمير، هناك الراوي عن هشام من؟ هو علي بن الحكم. بعيد خلاف الظاهر، إذا هو سامع النبي المباشرة ليش ينقلب الواسطة؟ يعني إذا هو سامع شيء بالمباشرة عادة ما يحتاج إلى أن ينقل بالواسطة، إذا أنا سامع شيء من المباشرة عادة ما داعي إني أنقل بالواسطة، خصوصا مع اختلاف الألفاظ، يعني اختلاف الألفاظ، اختلاف السند، إذا كان المروي عنه واحد والراوي واحد نبلي متفتين. هنا الذي روى عن هشام متعدد، هنا روى عن هشام ابن أبي عمير وهناك علي بن الحكام، فتعدل الذي روى عن هشام وأن هشام تارة سمعها مباشرة والأخرى عن صفوان يقضي ظاهره تعدل الرواية. المهم الرواية التي بعدها رواية محل إشكال سندي، قال سمعت أبا جعفر يقول من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل، من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أوتيه أعطيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه. لكن الرواية فيها محمد بن سنان وفيها عمران الزعفراني وفيها محمد ابن مروان، المروان فيه قلنا يمكن توثيقه، محمد ابن سنان فيه كلام طويل، بل عمران الزعفراني الظهر فيه إشكال. الرواية الحديث الثامن هم رواية مرسلة الصدوق، مرسلة الصدوق من بلغه شيء من الخير، الظهر نفسك الرواية من بلغه شيء من الخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه وإن لم يكن الأمر كما نقل إليه. والرواية التاسعة أيضا رواية ضعيفة السند عن الصادق من بلغه شيء من الخير فعمل به كان له ذلك وإن لم يكن الأمر كما بلغه. على أي حال يوجد بلا إشكال أكثر من رواية صحيحة السنان، ولهذا ادعى جمع من الأعلام ومنهم الشيخ المجلسي رحمة الله عليه ادعى في مرآة العقول الجزء الثامن صفحة 113 أن روايات التسامح في أدلة السنان فلمستفيضة مستفيضة. ومن الواضح أن الاستفاضة بحسب المصطلح لا يكفي كثرة الروايات، لا بد من الاستفاضة في كل طبقة من الطبقات، مثل التواتر الذي مر الذي إذا درستموه في محله بحث مفصل تعرض له السيد الشهيد أن التواتر والاستفاضة كيف يتحقق. لو فرضنا أن كل الروايات ترجع في الطبقة الأخيرة إلى راوي واحد، فهل يعبر عنها مستفيضة؟ لا يعبر بالاستفاضة بحسب المصطلح، لأن كل الروايات ترجع إلى راوي، وأنا سمعت أنا كما لو أنا سمعت من والدي شيء وجئت ونقلته لكم وأنتم قمتم نقلتم إلى أشخاص، هل تكون الرواية مستفيضة؟ تنتهي لي أنا، فهذه الرواية ليست مستفيضة. فهل تنطبق عنوان الاستفاضة في هذه الروايات التي قرأناها أو لا؟ ذكر جمع أنه بل دعوى الاستفاضة غير بعيدة، لأنه يوجد في كل طبقة بحسب التتبع أكثر من شخص، وتنتهي في آخرها إلى ثلاثة: هشام وصفوان ومحمد بن مروان. تفتين ففي الطبقة الأخيرة عن الإمام يوجد ثلاثة أشخاص، وهذا العدد إذا خصوصا بل وهذا العدد يحقق عنوان الاستفاضة الموجب للوثوق والإطمئنان، لأن الاستفاضة متقومة بعامل كمي وبعامل كيفي. العامل الكمي وعدد معين مثل التواتر ما يوجب بحسب العدد حصول الوثوق، وعامل كيفي نوعية الرواة، دقتهم، ضبطهم، فقاهتهم، والثلاثة من هؤلاء كبار. فهذا العدد يوجب حصول الوثوق بصدور الرواية والإطمئنان بصدور هذا المضمون، بخلاف التواتر، فإن التواتر يوجب حصول العلم بالصدور القاطع بالصدور. على كل حال، مستفيضة أو لا، في النتيجة أن الروايات الدالة على المطلب روايات صحيحة، روايات صحيحة. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. المطلب الثاني، ما هي المحتملات في روايات وأخبار من بلغ؟ هنا عدة محتملات. المحتمل الأول أن روايات من بلغ ناظرة إلى نفي اشتراط ما يشترط في حجية خبر الواحد، إذ حجية خبر الواحد مشروطة بالوثاقة، فروايات من بلاغ دالة على نفي الشرطية بالنسبة إلى المستحبات، فالشارع يوسع دائرة الحجية في المستحبات، فأخبار من بلاغ ناظرة إلى جعل الحجية للخبر الضعيف في موارد المستحبات، وهذا ما فهمه جمع من الأعلام وكثير من المحدثين، ولهذا أفتى صاحب الوسائل بالاستحباب على طبق هذه الروايات، وهذا توسيع لدليل الحجية. هذا احتمال، فقط نحن نرد احتمالاتنا. الاحتمال الثاني أن هذه الأخبار تثبت أنه أي عمل ثبت استحبابه بدليل تام، بدليل معتبر، وجاء خبر يبين مقدار الثواب، وعمل المكلف بهذا المستحب طلبا للثواب، فإنه تعالى يعطيه الثواب الموجود في الرواية الضعيفة وإن لم يقله الرسول، يعني مقدار الثواب. فهي ليست في مقام جعل الحجية للخبر الضعيف، تقول لا، لا بد أن تفرغ أن العمل مستحب من الخارج من دليل، غايته أن إذا جاءتك رواية تتكلم عن ثواب العمل الذي هو مستحب، فعملت بهذا العمل رجاء لتحصيل هذا الثواب، فإن الله يعطيك هذا الثواب الموجود في الرواية وإن لم يقله النبي صلى الله عليه وآله، فهو وعد بإعطاء الثواب على العمل المفروغ عن استحبابه. وبناء على هذا لا تنفعنا روايات من بلغ في إثبات الاستحباب الشرعي للعمل، ولا تنفعنا في محل بحثنا في الاحتياط، لأنها لا تدل على وجود الأمر بنفس روايات من بلغ. فلا تنفعنا في توسيع دائرة الحجية، وأنه تصحح الاحتياط، نصحح الاحتياط بروايات من بلغ. هذا المحتمل الثاني. المحتمل الثالث أن هذه الروايات إرشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد، فإن العقل في رتبة سابقة يقرر
أنه إذا بلغك الثواب على شيء فإنه هذا يوجب احتمال المطلوبية، ومقتضى احتمال المطلوبية أنه يحسن منك يحسن لك أن تأتي بالفعل، فتأتي الروايات وترشد وتأتي الروايات بل إرشادا إلى هذه النكتة العقلية، وهو حسن الانقياد في المحتملات، والإنسان يثاب عليه، والثواب هنا على الانقياد، يعني الثواب الموجود في الروايات مو على العمل، على شنو؟ على الانقياد، فعمله فكان له الأجر على عمله لا على متعلق العمل، بتصير مطلع، فيكون الثواب الموجود على الانقياد اللي كنت انقذت. العقل يقول يحصل الانقياد، يجي الشارع يمضي حكم العقل من جهة ويعطي الثواب على الان. إرشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد، ووعد بالثواب على نفس الانقياد. وهذا لا ينفعنا في المقام، ليش؟ لأنه غاية ما يستفاد حينئذ من روايات ما من بلغ الحكم الإرشادي. الرابع أن هذه الأخبار ظاهرة في ترتب الثواب على نفس العمل الذي يحتمل مطلوبيته، وبالتالي هو مأمور به بالعنوان الثانوي. بيان ذلك أن أصحاب الاتجاه الأول وهو توسيع دائرة الحجية يقول أخبار من بلغ تدل على استحباب نفس العمل بعنوانه الأولي، فلو جاءتنا رواية من صرح لحيته فله كذا من الثواب، نتشبث بروايات من بلغ لإثبات استحباب نفس تسريح اللحية بعنوانه. أما أصحاب هذا الاتجاه يقولون صح أخبار من بلغ تدل على وجود أمر، لكن ليس أمرا بالفعل بعنوانه الأولي، وإنما أمر بالفعل بعنوان ثانوي، وهو أنه مما روي عليه الثواب، مما جيء فيه وبلغ فيه الثواب، فتدل الرواية على إثبات وجود أمر ثانوي على عنوان بلوغ الثواب. بتفتين؟ يعني الفعل بلحاظ عنوانه مما بلغ عليه الثواب لا العنوان الأولي. فلو الفقيه ما يقول يستحب تسريح اللحية بما هو تسريح، يستحب فعل ما بلغ عليه الثواب، وهذا بعنوانه ليس مستحب، وإنما بلحاظ كونه مصداقا لما بلغ عليه الثواب. إذن هذه الأخبار ظاهرة في ترتب الثواب على العمل الذي جيء فيه الثواب، وبالتالي العمل من حيث أنه جيء فيه الثواب مطلوبون، فتدل على وجود أمر ثانوي. بناء على هذا الاحتمال هل ينفعنا أو لا ينفعنا في المقام، مقام في الاحتياط؟ نقول إذا بنينا على أنه يكفي في الاحتياط إحراز الأمر على الفعل ولو بالعنوان الثانوي ينفعنا ذلك. شفتين؟ متى ما قلنا يكفي في الاحتياط إحراز الأمر على الفعل ولو بالعنوان الثانوي فتنفعنا روايات من بلغ، أما لو قلنا أنه لا بد في العبادية والمقرر قصد امتثال أمره أمر الفعل، ولا يوجد أمر بنفس الفعل وإنما أمر للإتيان بما بلغه الثواب، أي لا بد أن يكون العنوان أولي، فلا تنفعنا روايات من بلغ في محل الباح، ولا تدل على توسيع موضوع الحجية.
بلي بلي.
شنو الفرق بينهم بين المصوبة؟
كيف مصوبة؟ الشرع وسع موضوع الحجية. هل يشترط في الحجية خبر الثقة؟ كان الشرع هكذا جاء. الشرع قال لا يشترط في الحجية أن يكون المخبر ثقة. بس.
يعني تثبت السبب العنوان الأول.
بلي بلي العنوان الأول. يعني ما يشترط الشارع أيها المشرع العارف بالملاكات هذه أمارات تكشف عن الواقع. الآن أنت جعلت الحجية حكم ظاهري، المصوبة ما في حكم ظاهري، الحجية المجعولة للخبر هل يشترط فيه الوثاقة أو ما يشترط؟ يقول إذا كان الخبر يدل على حكم إلزامي أنا أشترط فيه الوثاقة، أما إذا كان يدل على مستحبات أنا ما أشترط فيه الوثاقة. بس توسيع موضوع الحجية هذا حكم ظاهري. ما له حتى الأمارة، حتى الأمارة قد تطابق وقد لا تطابق، خبر الثقة قد يطابق وقد لا يطابق، خبر غير الثقة قد يطابق وقد لا يطابق، شنو الفرق يعني؟ نفس الشيء. غاية أن المقنن يرى أن هذا موجب لاستيفاء ملاكاته فجعل الحجية له، قال صحيح هذا خبر ضعيف، هذا خبر مجهول، أنتم ما تعرفوا أن هذا ثقة لا ثقة، ما كذب عليه في الثواب، يرى أن هناك مصلحة وهذه المصلحة اقتضت جعل الحج الحجية. فقال أنه ترى أي واحد بلغه رواية من ضعيف فأنا جعلتها حجة في باب المستحبات. مصوب يقولون أي مصوب الأشاعرة ما في حكم ظاهر الأشاعرة أصلاً. المعتزلة يقولون قيام الأمارة التي بشرائطها سبب في قيام مصلحة يضمحل بها مصلحة الواقع. ما هذا ما نقول يطبع مصلحة الواقع على حال قد تطابق وقد لا تطابق. الشارع جعل الحجية بنفسي جعل الحجية للأمارات في خبر الثقة. شو الفرق يعني خبر ثقة وخبر غير ثقة نفس الشيء يعني. كما أنه في موارد جعل خبر الثقة نقول هكذا، نحن لا نقول أن قيام الأمارة سبب في نشوء مصلحة توجب إضمحلال مصلحة الواقع وتغيير الحكم الواقعي، حاشا وكلا، بل أصلا هالروايات حافظت على الواقع وإن لم يقله، يعني الواقع محفوظ وإن ما في مطابقة. الأشاعرة المعتزلة ماكو معنى أنه طابق أو ما طابق لأنه يضمحل الواقع صار واقع آخر. الرواية حافظت على أن ترى هذا يمكن ما وافق الواقع، فهي جعلت الحجية في ظرف احتمال عدم المطابقة للواقع، ولكن وسعت دائرة الحجية ولا يكون قيامها سبب في نشوء مصلحة في المتعلق يضمحل به مصلحة الواقع فقط. هذه حجية ظاهرية، ما انشأت حجة، حجة الواقع ما يتغير، حجة حكم ظاهري، حجية حكم ظاهري ما تولد. مثل حجية خبر الثقة في حجية خبر الثقة في الأحكام ما يولد واقع، هذا خبر الثقة أمارة قد تطابق الواقع قد لا تطابق. الشرع جعل حكم ظاهري للأمارة وهي الحجية، غايته أن الحجية قد تطابق الواقع وقد ووعد الشارع بالثواب أنك تحصل ثواب العمل هذا. لا وكل أمر يعني أكيد الشارع إذا إنسان بل وعد ثواب ما في إشكال في ثواب، بس الآن يثبت الاستحباب، يعني فرق بين وعد بثواب بدون استحباب، ما لك حق تقول إن هذا عمل مستحب في مكة لا بد أن يشتغل في مكة إذا وقف إذا كان في البيت المحرر، إذا كان في مثلا في ليلة الحادي عشر لا بد أن يشتغل بالمستحب، مثلا جتنا رواية ما يقدر يشتغل بما فيه الثواب، لا بد أن يشتغل بالمستحب. هناك آثار لعنوان المستحب شيخنا صحيح، إذا نذر أن يقوم بمستحب في مكة لا بد أن يشتغل بالمستحبات كذا، وهذا وعد بالثواب، وعد أعطيك ثواب، أما أنه مستحب لا ولا ملازمة بين الثواب وبين كونه مستحب شرعي ولا يجوز إسناده للشارع بناء على أنه وعد فقط، يقول هذا لا توسيع لموضوع الحجية بالعنوان البلي أن العمل مستحب، تسريح اللحية مستحب لأن توسيع موضوع الحجية. مثل لو قام خبر ثقة على أن صلاة الجمعة واجبة، يعني الوجوب لصلاة الجمعة، لو قام خبر على أن تسريح اللحية فيه الثواب تسريح اللحية
مستحبون. فأكتب في الرسالة العملية أن تشريح اللحية مستحب. أقول وهذه المستحب، أول شيء كتبون له وهذه المستحبات مبنية على قاعدة التسامح في أدلة وقد ثبتت عندنا، فكل هذه مستحبات في الرسالة العملية. بل إذا كان مستحب بلي، إذا كان مستحب له هذا اللي قلنا بضاعتنا ردت إلينا ونزدار كيل بعيد.
وتكون حكم واقع بالتعبد لأنه حكم
ظاهر. يعني حكم واقعي تعبدان. بلي. مثل الأمارة، مثل الأمارة التي تقصد الجمعة واجبة، حكم واقعي تعبدان تكشف عن الحكم الواقعي تعبدان، والمجعول هو الحجية للحكمان لحكم ظاهري. صحيح المجعول والحجية، والأمارة تكشف عن الواقع تعبدان. لا تخسرنا شيخنا من المستحبات. هذه احتمالات أربعة رئيسية في هذا البحث. المطلب الثالث، الكلام في هذه المحتملات ووجهها. فنشرح أولا عبارة الشيخ الأعظم، ثم بعد ذلك ندخل في بعض التفاصيل. ذكر الشيخ الأعظم بأنه قد يستدل بمثل صحيحة هشام بن سالم الواردة في المحاسن على الاستحباب في العمل، الاستحباب في العمل الذي بلغ فيه الثواب، حيث ورد في صحيحة هشام من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. هنا في هذه الرواية من بلغه عن النبي شيء من الثواب، ما هو المراد من شيء من الثواب؟ يوجد هاهنا احتمالان. الاحتمال الأول أن المراد منه مقدار من الثواب، فكأن الرواية تقول من بلغه الثواب على العمل كان أجر الثواب له، وبناء على هذا المحتمل لا تدل الرواية على أن نفس العمل هو مصب للبلوغ، بحيث إذا قام بالعمل فإنه يحصل على الأجر العمل. أو بعبارة أخرى، ليس منظور الرواية أن البلوغ للعمل، إنما البلوغ للثواب على العمل. وهذا يتناسب مع احتمال من احتمال الأربعة، يتناسب مع الاحتمال الثاني، أي فرغ أن العمل في حد ذاته من الخارج مستحب، وإنما روايات من بلغ تقول إذا بلغك ثواب العمل وعملته كان أجر الأجر لك وإن لم يقل الأجر النبي. ملتفتين. ولا تدل الرواية على أنه إذا بلغك العمل وحينئذ أنا أتكفل بإثبات الأجر على العمل، ما لها منظور إلى العمل، إنما إذا بلغه شيء من الثواب. فالرواية في مقام بيان أن الشيء، أن المقدار من الثواب إذا بلغك عن النبي وورد في رواية فعملت بآدر الله يعطيك الثواب، أما أن هذا العمل هل هو مستحب أو غير مستحب، فروايات من بلغ لا تتكفل إثبات استحبابه أو توسيع دائرة الحجية أو لا أو ما شاكل ذلك. فهذا الاحتمال، بناء على هذا الاحتمال، لا تنفعنا الرواية في وجود أمر على العمل لا أولي ولا ثانوي. واضح الفكرة؟ وإنما وعد بالثواب على العام واحد بالثواب إذا بلغك شيء من الثواب على عمل. خب هالعمل لا بد أن يفرق في رتبة سابقة أنه مستحب، أما أنه إذا كان مستحب الرواية مو في مقام البيان من هذه الجهة، ولا يصح التمسك بإطلاق من عملين، لأن الرواية مو في مقام البيان من جهة العمل، إنما ناظر إلى جهة الثواب. تقول إذا جاءتك رواية فيها ثواب عمل ما فإنك تحصل على الثواب، وليست في مقام أن العمل هل ثبت استحبابه أو لا، فلا بد أن تفرغ من الخارج أنه العمل، لأن الرواية مو في مقام البيان. فحينئذ القدر الذي يمكن أن نعمل به بالرواية أن العمل قد فرغ عن استحبابه فبلغك الثواب، فحينئذ تستحق الأجر. إذن هذا الاحتمال الأول. إذن الاحتمال الأول أن المراد من شيء من الثواب مقدار من الثواب، وبناء على هذا الرواية تكون الرواية في مقام بيان إعطاء الأجر والثواب، لا إعطاء بل لا كون نفس العمل يستحق عليه الثواب مثلا فيكون هذا كاشف عن الاستحباب كما يدعوه، كما سيأتي أكثر تفصيلا. هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني، لا، من بلغه شيء من الثواب ليس المراد منه الأجر، ومقدار من الثواب، بل العمل الذي فيه الثواب. إذا بلغنا شيء من الثواب يعني عمل فيه الثواب، عمل الشيء الذي فيه الثواب، فحينئذ الرواية ناظرة إلى مسألة نفس العمل، فإن العمل إذا ورد فيه الثواب نفس العمل المولى سبحانه وتعالى يعطيك فعمله كان أجر ذلك له، وإن كان رسول الله لم يقل هو لم يقل أن العمل فيه هذا الثواب، فتثبت يعني تثبت الاستدلال. المستدر يقول فتثبت الاستحباب، حذفت الاستحباب والاستحقاق، فحينئذ لا يوجد مانع من الاستدلال بها على إثبات الاستحباب لا أقل، وأن هناك أمر على الفعل أما أمر أولي أو أمر ثانوي. المستدل يقول الصحيح هو الاحتمال الثاني لا الاحتمال الأول. ليس منظور الرواية في قولها شيء من الثواب أنه بل أنه مقدار من الثواب، حتى يقال هذا تسامح في الثواب لا تسامح في الاستحباب، يعبرون هكذا العظم، هذا تسامح في الثواب لا تسامح في الاستحباب، لا، بل الظاهر من الرواية النظر في قوله شيء العمل بقرينة بقرينتين. القرينة الأولى فعمله، إذا من بلغه شيء من الثواب فعمله، لا معنى أن يعمل نفس الثواب، فإذا يعمل الشيء من الثواب، يعني العمل الذي فيه الثواب، عمل شيء هذا الشيء فيه الثواب، فلا معنى لماذا لأن يكون عمل المقدار من الثواب أو المقدار من الأجر، فإن ليس له معنى محصل، هذا أولا. وثانيا كان أجر ذلك له، خب أجر ذلك إذا كيف يكون أجر الأجر له؟ تفتين أجر أجر العمل، واضح ظاهر إضافة الأجر إليه إلى ذلك أي الشيء، يعني أجر ذلك الشيء ولا معنى أجر الثواب، الثواب والأجر مفروض كان له، كان له مو كان أجر ذلك له، إذا كان ثواب كان له، تقول الرواية المفروض كان له، يعني كان له هذا المقدار من الثواب مو كان أجر ذلك له، تفتي المطلب. فإضافة الأجر إليه ظاهر في أنه المراد من الفعل، فنفس الفعل هو الذي يستحق عليه الأجر. ومن هنا من هالبيان يتضح الإشكال، هو يقول المستدل: على من جعل روايات من بلاغ إرشاد إلى حسن الإنقياد والثواب على الإنقياد ولا علاقة لها بنفس العمل، فإنه على كلامكم كان أجر الإنقياد له مو أجر العمل له. تفتي المطلب؟ على كلامكم يا أصحاب يا أيها الإنقياديون يا أصحاب الإنقياد، على كلامكم الثواب للإنقياد لا للعمل، مع أن ظاهر أن الأجر العملي له. فالرواية الشريفة تدل يا شيخ يوسف تدل على أن إذا بلغك عمل فيه ثواب فعملت العمل كان أجر العمل له. إذن العمل في أجر، وحينئذ ظاهر عرفا من ذلك أن العمل مستحب، بل وجود ثواب مترتب على العمل على نفس العمل ظاهر عرفا على أن نفس العمل مستحب بحسب الفهم العرفي. ماذا يقول العرف؟ يا أيها العبيد يا أيها الناس، إذا قال المولى لكم بأنه اللي يعمل هالعمل الذي يعمل هذا العمل فله ثواب، يعني أن المدلول الالتزامي أن العمل مستحب، مو نفس الانقياد او عنوان ثانوي لما بلغه. هو على العنوان الثانوي شنو يصير؟ الامر لما بلغه، مو الامر على العمل، مو الثواب على العمل. ظاهر صحيحتي شنو هشام بن سالم ان هناك ثواب مترتب على العمل، والظاهر من ذلك عرفا ان نفس العمل مستحب. مثل جتنا روايات هذا الفقه يستدربها: من صلى صلاة الليل فله الجنة. ماذا يفهم الفقهاء من هالروايات؟ صلاة الليل مستحب، يتوقف حيث وقف. أكثر رواياتنا هكذا: من صلى صلاة الليل يعطى كذا وكذا. أكثر رواياتنا هكذا. هل أحد توقف يقول لا، غاية ما هنا ترتب الثواب، وترتب الثواب أعام، فلعله وعد بالثواب على الفعل وإن لم يكن الفعل مستحب. هل يقولون بذلك يا علي؟ يقول لعله من باب الوعد بالثواب، حتى الفعل مو مستحب، فكيف تثبتون الثواب أعام من الاستحباب أو لأجل الانقياد؟ وهذا إرشاد إلى حكم العقل. وش حل؟ شنو هذا الاستظهارات يا شيخنا؟ هذه الاستظهارات بعيدة. العرف يقول متى ما رتب الشارع ثوابا على العمل عرفا ظاهر باستحباب العمل، وإلا مفروض ترفعون يدكم عن كثير من الاستحباب. ما عندنا يستحب كذا. أكثر رواياتنا يعني أو كثير من رواياتنا أدق في الاستحبابات، بين أنه ثواب من زار الحسين فله كذا فله كذا فله كذا. هل أحد يتوقف في استظهار استحباب زيارة الحسين لأنه قد فله كذا والثواب عام، والثواب لعله هذا وعد من الله مو معلوم أن العمل مستحب في نفسه أو أن هذا إرشاد إلى حكم العقلي كذا؟ ما. فالمستدل يقول هذه الرواية واضحة الدلالة على إثبات الاستحباب، لأنه نفينا المحتمل الثاني وهو أن شيء من الثواب ناظر إلى الثواب غض النظر عن العمل. إن هذا كلام صحيح، وقلنا بأنه الإنقياد بعيد كان أجر ذلك نفس العمل، والظاهر ترتب الثواب على العمل أنه مستحب بعنوانه لا بعنوانه ثانوي. واضح تقريب الاستدلال؟ هذا كما هذا تقريب الاستدلال بالرواية لإثبات الاستحباب الشرعي. قال الشيخ كصحيحتي، صحيح أوصلنا العبارة بلي، وعن البحار بعد ذكرها، أنا نقلت عن مرآة العقول نفس المجلس، إن هذا الخبر من المشهور، عبرنا مستفيض، قلنا في مراعاة العقول عبر عنهم بالمستفيض، رواه العامة والخاصة بأسانيد. والظاهر تقريب الاستدلال، شوف التقريب اللي جرحتنا كله في سطر واحد. والظاهر أن المراد من شيء من الثواب بقرين الضمير فعمله وإضافة الأجر إليه هو الفعل المشتمل على الثواب. تم الكلام، تم الاستدلال. شنو هذا شيخنا العظام؟ عبارات مغلقة، كيف هذا يدفع الاحتمالات كلها؟ خب بعد. وفي عدة الداعي عن الكليني رحمه الله أنه روى بطرق رواية ضعيفة، روى بطرقه عن الأئمة أنه من بلغه شيء من الخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه، وإن لم يكن الأمر كما بلغه. أوضح، من بلغه شيء من الخير مش من الثواب، هذه تندفع بها الإشكالات. إذا بلغه شيء فعمل به بالخير كان له من الثواب، وما وإن لم يكن الأمر كما بلغه. خصوصية هالرواية أن صرحت بالخير وأنه مختص بالنبي، هناك من بلغه عن النبي هنا مختص بالنبي. ونحن عندما قرأنا الروايات قلنا أن في روايات عامة، صحيح؟ صفحة كم قلنا روايات؟ شوف مثلا الرواية، احنا فهمنا الإشكالات، احنا نقرأ الرواية مرة ثانية. الرواية الأولى، من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمله، عمل شنو؟ خير، فعمله كان له أجر ذلك، هاي شيء من الثواب. هي الرواية الثانية، شيء من الثواب الرواية الثانية. مثلا من سمع شيئا فصنعه، صنعه شنو يصنع؟ فصنعه كان له. أهم روايات. هذا تمام الكلام. والأخبار الواردة في هذا الباب كثيرة، إلا أن ما ذكرناه أوضح دلالة على ما نحن في منع في إثبات الأمر عن طريق الثواب، إثبات أن الأمر أنه بل أن الفعل مستحب بعنوانه من جهة الثواب. وإن كان يورد عليه أيضا، نحن ندخل غدا شيخنا قبل الإيراد في تقريب الوجوه الأربعة، يعني موجود من احتمالات أربعة قبل ما ندخل في الإشكالات، كل احتمال له تقريب وله فدلكة، فنحن غدا نخرج عن إطار الكتاب لأن البحث قاعدة مهمة. هذه الاحتمالات الأربعة لكل احتمال تقريب أو تقريبين، فنحن نبحث غدا عن تقريبات الاحتمالات حتى بعد ذلك نأتي قبل، يعني بعدين نأتي للإشكالات على 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 على, 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 على كل احتمال. واضح؟ أفضل. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والمصنف عنده رسالة.